بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. صراع محتدم بين الكثير من المنظرين فيما يفترض أن يكون يشكل تصادما بين بعض المفاهيم. استغرق بعض في محاولة الفك لهذا الصراع. حب الجاه والتواضع. حب الجاه يدعو الإنسان إلى الشيء الكثير، والتواضع يشكل حائلا دون الوصول إلى الشيء الكثير. لأي المفهومين الغلبة؟ هل يغلب جانب التواضع على جانب الجاه، أم يغلب جانب الجاه على جانب التواضع؟ أم أن المحاولة في المزاوجة بين هذين المفهومين تفضي إلى نتيجة مرضية؟ حب الجاه هو عبارة عن قيام المنزلة في قلوب الناس، هذا هو حب الجاه. وأما التواضع فهو عبارة عن نكران الذات، والمنشأ فيهما وجود الملكة المستوجبة لكل واحد منهما. فأسباب حب الجاه والاندفاع وراء تحصيل الجاه لا بد وأن يرتكز على صفة الكمال، بالفرض هي موجودة أيضا في الإنسان المتواضع. اللهم المفارقة في وجه التعاطي مع هذه الصفة من الكمال. فإذا ما اتصف الإنسان بصفة كمال ظاهرة دفعته في اتجاه تحصيل حب الجاه، ثم بعد ذلك يقف الإنسان مع نفسه، إما أن يندفع إلى نهاية المشوار ويرتب الآثار، أو أنه يتراجع ويجعل لحاجز التواضع نصيبا. من صفات الكمال التي تدعو الإنسان إلى الجاه الشجاعة. الإنسان الشجاع في قومه ربما يدفعه هذا الشيء لأن يعيش لونا من الجاه. الناس بطبيعتهم يعشقون الشجاع ويمقتون الجبان، لذلك تجد أن الشجاع يفرض نفسه على قلوب الآخرين لوجود هذه الصفة، وهي لا تأتي وليدة الخاطر، وإنما لا بد من أدلة تثبت على أن ذلك الإنسان شجاع. لذلك يقول أحدهم لو لم يكن من مستوجبات العشق في علي عليه السلام إلا الشجاعة لكفى، لأنه برهن عليها في أكثر من مورد وفي أكثر من مكان وفي أكثر من مرحلة زمنية وفي قبالة أكثر من جهة وجهة على أنه الشجاع المملوء بهذه الصفة. وتبقى هذه الصفة نسبية، تشتد وتضعف عند أناس دون أناس. لكن بالاتفاق هي صفة كمال، يترتب عليها شيء من الوجاهة. على العكس من ذلك تماما الإنسان الجبان الذي ينكص في ساحة النزال والمواجهة، وليس بالضرورة النزال والمواجهة على نحو تقارع الأسنة، لا حتى على مستوى قرع اللسان باللسان على أساس من الحجة والبرهان. أيضا الجبن أحيانا يفرض نفسه على الموقف. كذلك الكرم صفة كمال، الإنسان الكريم محبوب، والعرب تقول لا يسود بخيل. اتفاق، البخيل لا يسود، لا في بيته يسود، ولا في مجتمعه يسود، ولا بين الأمم يسود، حتى الشباب ربما يلمسون ذلك عن قرب. إذا كان مجموعة من الشباب يتحركون في مجموعة معينة، بوتقة واحدة، الإنسان المندفع للبذل دائما يدفعونه على الأمام، للصدارة، للوجاهة. على العكس من ذلك تماما الإنسان الذي يتخلى ويلبس درع البخل فإنه يمقت وسرعان ما يتم التخلص منه، في حالة طبيعية. كذلك الأدب، وهو الوراثة الكريمة كما تقول العرب. من يتصف بالأدب سواء كان المحفوظ أي المروي على نحو الرواية، أو المنظوم كما يتسنى لبعض الناس في من منّ الله عليهم بموهبة من شيء من ذلك، شيء من موهبة، أو في النقد أو في الاستحضار وما إلى، أيضا هذا الإنسان يفرض نفسه، وإن كانت الصدارة للشاعر على حساب أي قسيم آخر. العلم أيضا ربما يكون هو أبرز هذه الملكات في الترجيح. السر في ذلك أن القرآن أصل لهذه القضية، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أصل. وجاءت السنة الشريفة أيضا لتقدم العالم وتعطي له نصيبا كبيرا من واقع التكرمة والتجلة والتقديم بين عموم الناس. العالم بقدر ما يعطى من الوجاهة بقدر ما يقع في دائرة الأكثر خطرا بين من يتمتع بسائر الكمالات. الإنسان الوجيه على أساس من المال يتحصل على نصيب من الوجاهة، أما ليس نصيب العالم. الشجاع أيضا كذلك، الأديب كذلك، وهلم جر. السر في ذلك أن الأرضية صلبة تحت قدمي العالم، على العكس من ذلك تماما هي هشة لينة متحركة أمام الأقسام الأخرى أو الجهات الأخرى. لذلك نجد أن الإسلام أيضا يحاول أن يقنن هذا المفهوم، مفهوم حب الجاه. حب الجاه مطلوب، صفة ليست صفة رذيلة بالمطلق، أما الاندفاع وراءها، إلغاء الغير في سبيل تحصيلها، تمحل الطرق المعوجة في سبيل تحصيلها، ذا ممقوت. لذلك الإسلام حاول أن يقنن من هذا المفهوم. القرآن يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أما هم أهل جاه، أهل مقام، أي حركة في التاريخ لا يستطيع أن يمسك بزمامها إلا الوجيه، لأن الجماعة الكريمة لا تقبل أن تقاد من قبل البخيل. الجماعة العالمة الواعية المثقفة المتنورة لا تقبل أن تقاد لنفسها، أن تقاد بواسطة جاهل. كذلك الأمم التي تعيش كرامة عزة في نفسها أيضا لا تقبل أن يوضع الحبل في رقبتها لتقاد يمينا وشمالا. بل هي تبحث عمن يحمل صفة الكمال. أما في السنة المطهرة فالأحاديث كثيرة، أكتفي بحديثين رواهما الثقل الكليني في كافيه رضوان الله تعالى عليه. حب المال والجاه ينبتان في القلب، ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. حب المال وحب الجاه عنصران، كل واحد منهما قادر على أن يزرع صفة النفاق اللي تعتبر هي الأخطر على الإسلام متى ما كانت لها المساحة واسعة وقادرة على الاستحواذ. النص الثاني أيضا عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ما ذئبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر فسادا من حب الجاه والمال على قلب الإنسان المسلم. لما يجيك ذيب جائع وتفلت على قطيع من الغنم ويش يصير؟ يقول حب الجاه أخطر من هذا الذيب، صولته جولته فتكه تدميره أخطر. هذه الحالة التي يحاول الإسلام أن يقنن من أثرها أيضا أرسلها في اتجاهات معينة: المال الجاه أيهما الأخطر على الإنسان، حب المال أم حب الجاه؟ الجاه أخطر من المال. ليش؟ لأن المال الجاه يأتي بالمال ولكن المال لا يأتي بالجاه. تجد بعض أناس يبذل الكثير من الأموال الطائلة، يتظاهر بمشاريع الخير وغير الخير، ولكن ما يقدر يرتب أوراق ينتزع على أساس منها جاهوية في المجتمع. على العكس من ذلك، الإنسان الوجيه المبني على أسس الناس تثق فيه، من تثق فيه بعد طريق المال يصير سهل ولا صعب؟ سهل، خصوصا إذا بنيت الوجاهة على أساس ديني عبادي، هذا بعد أزيد. لذلك الناس يسلمون أموالهم وأعراضهم وأرواحهم لمن تبنى جهويته وجاهته على أساس من هذا الركن، ركن العبادة. وبطبيعة الحال الجانب العبادي عندما يجعل منه الإنسان مدرعة له، له أثر في النفوس يغزو. الإنسان المشغول بالتسبيح والتهليل، ولا نقلل من شأن ذلك، الإنسان المشغول بكثرة قراءة القرآن والدعاء والصلاة ولا نقلل من شأن ذلك، صير له خاصية عند الناس. لذلك تطبق كلمة الجميع على أن فلان مؤمن مدين إلى قيمته، هذا المال سهل يجيله. لذلك لما يقال المرء عند الامتحان يكرم أو يهان، امتحان العابد قاسي عسير لأنه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى فجأة. تجرب أشوف وعدين، وذكرت لكم يوم من الأيام أنا قصة ذلك الراهب، عبادة 60-70 سنة راحت بين أقدام النساء في ثواني، حال أنه استؤمن، قرأوا فيه الأمانة. ليش؟ بنت له صورة على هذا الأساس. فالجاه يجيب المال، المال ما يجيب جاه. الأمر الثاني، الجاه أوسع دائرة من حيث التأثير من المال. الجاه دائرته واسعة، صاحب المال ما يستشيرون في مواضيع الزواج، يستشيرون في العقار، في التجارة. أما في الأمور ذات المساس المباشر بالدين والمعتقد ما يستشار في الكثير من الحالات. أما الوجيه الذي بنى وجاهته على أركان متعددة الناس تندفع له. أيضا الجاه على أساس من المال سرعان ما يتصرم ويروح. لما الواحد عنده يعني ما كان أساسا رقم في المعادلة، لكن الرصيد المالي رفع بالمعدل ماله، صار وجيه قوم فجأة كما كان الحالة، وإذا الوضع يراوح مكانه بسرعة يروح. الوجيه على أساس من العلم، حتى تفلش هالإنسان الوجيه العالم يحتاج لك شغل، يحتاج لك شغل. أحياناً تستعين بالدنيا على إسقاط رجل الدين وما توصل إلا بالتخلي عن الالتزام الديني. على العكس في الإنسان الوجيه المادي سهل، طيحته سهلة، باني مشروع ابن مشروعين يما ينسونه، قدم هالمشروع الخيري حط مشروعين خيري يما ينسونه، يقولون فلان أكثر من عنده. هذه أمور. ولذلك السؤال، هل الجاه وسيلة أم غاية؟ إنما يتحكم الصراع إذا يتحول مفهوم الجاه، حب الجاه، من وسيلة إلى غاية. أما إذا بقي يراوح مكانه لهو مطلوب وممدوح وحسن. ليش؟ لأنه يجعل من شخصه المتصف بصفة الوجاهة خادما لأبناء قومه، إما لجلب منفعة للقوم للناس من حوله، أو لدفع مفسدة والعياذ بالله. وهذا موجود، ويوجد أناس أيضا نذروا أنفسهم بناء على ما أنعم الله عليهم من الجاه في سبيل تحصيل منافع الناس أو دفع درء المفاسد عن الناس، وهؤلاء يشكرون فيما هم يتحركون فيه. هذا الأمر من حالة حب الذات يدفعنا إلى شيء اليوم بتنا نعيش واقعه وما حد منا يتنكر إليه، ألا وهو حركة التجديد بين التوازن والانفلات. أكو تجديد في الأمة، أما متوازن، له قواعد، له أعمدة، له جسور تربط بين أركانه، متوازن. أكو جاه أو حركة رغبة في التجديد، أما يسودها الانفلات والتمرد. وعندما نقول الانفلات والتمرد لا يعني الاندفاع للأمام، أيضا التمرد أحيانا في الرجوع إلى الوراء. لذلك الإنسان الذي يفر من الزحف هو حركة اندفاع موجودة، أما ليست للأمام، للخلف، تولد واحدة من الكبائر التي حذر منها الإسلام. بينما إحنا نشوف ويش الإنسان الذي يريد أن يتقدم في فكرة، هو الإنسان المحارب الذي يعيش جو من فرض العزلة. بينما الإنسان الذي يحاول أن يحافظ على موروث مشوه يوصف بصفة القداسة والالتزام والتحفظ، وحتى ما عاد يسلم منه، حتى لو كان الإنسان في صف مرجعية وبناء يجري شيء من التجديد في ملامسة متحرك لا ثابت، تقام الدنيا ولا تقعد. وهذا موجود واضح وبين. منشأ ذلك ما هو؟ هو الخلخلة بين مقدمات أربع، ربك بين هذه المقدمات الأربع تصير تنتج هذه الحالة. الأول عدم استقرار البعد الجسدي من حيث الفاعلية، غير فاعل، عنصر غير فاعل، جسد كومة من لحم ميت في وسط الإنسانية، عطاء فكري غير ناضج، هذه ثانية. أصلا لا يمكن أن يتصور فكر ناضج مع وجود جسد معلول مشلول متهرأ متداعي ميت. غياب الحراك الاجتماعي في صفة الهدفية، أحيانا مجتمعات عندها حراك أما هدف ما قدامها. ليش هدف ما عندها؟ لأن المشروع غير مستكمل العناصر، هذا أيضا مقدمة ثالثة لا بد منها. بعد ذلك عاطفة موجهة في الاتجاه الصحيح. هذه العناصر الأربعة، الأركان الأربعة، المقدمات الأربعة، إذا تمازجت فيما بينها على نحو الترتيب ينتج عنها حراك تجديدي متوازن. أما إذا سقطت واحدة من هذه المقدمات أو بات الترتيب مشوهاً بدل أن يكون مرتباً مشوشاً على قول المناطق، النتيجة سلبية، انفلات. لذلك تشوف الإنسان الذي يريد أن يجدد كأنما يحمل معول ليهدم بناء، مو ليرمم بناء ليصحح بناء، لأن المقدمات غير موجودة غير متكاملة. هذه الأمور إذا ما رتبت أحدثت حالة الإيجاب في حركة التغيير. على العكس من ذلك، إذا كانت غير مرتبة النتيجة سلبية. هذا التجديد أيضا لا بد له من أحد مسارين يتحرك على أساس منهما، أما الحركة من رأس الهرم إلى القاعدة أو الحركة من القاعدة إلى رأس الهرم. وهذه ما من عظيم وما من قائد وما من متحرر إلا وتحرك على أساس واحدة منهما. الحركة من رأس الهرم إلى القاعدة لا تحتاج إلى رصيد ضخم من الجهة الوجاهة. على العكس من ذلك، الإنسان الذي يريد أن يبني من القاعدة للوصول إلى الهرم يحتاج إلى وجاهة كن مقبول. لذلك الانقلابات العسكرية في بعض الدول خصوصا في الستينات والسبعينات الميلادية كانت الانقلابات العسكرية بكثرة، كانت رغبة في التغيير من رأس الهرم إلى القاعدة. لذلك يصير انقلاب يستقر يوم يومين يجيبون واحد ثاني، يظل سنة سنتين يجيبون واحد غيره. أما حركات التغيير المبنية على أساس من القاعدة الجماهيرية لا تطول، ثورة فرنسا، ثورة روسيا، ثورة الصين وما إلى ثورة الإسلامية على يد الإمام رحمه الله، دي استقرت. لماذا؟ لأنها بنيت على أساس الحركة من القاعدة إلى الهرم. الحركة من القاعدة إلى الهرم مبنية على أساس ويش؟ على أساس ترتيب القواعد، ارجع للمربع الأول. على العكس من ذلك، كل حركات التغيير العسكرية جاءت بنتائج سلبية. الضابط العسكري أو القائد العسكري يصبح رئيس جمهورية، يعني يتحول من عسكري إلى مدني، يسوم الناس سوء العذاب. وقدامك التاريخ الدول وقرأ، في حياتهم عبرة، عبر مو عبرة واحدة. نعم هنالك مسار ثالث ربما، ولكن لا يشكل قسيما مع ما تقدم، ألا وهو حب الركون والدعاء والتخلي عن المسؤولية. أما هذا لا يحمل من الشرافة رصيد حتى يجعل قرين للمسارين المتقدمين. المسار الأول رغبة التغيير من الأعلى، ليس فقط في جانب إحداث الدول وإنما في إحداثيات العلم، في إحداثيات الثقافة، في إحداثيات الاقتصاد، في إحداثيات السلوك الاجتماعي، هذه نحتاجها. يعني المفاهيم عندما تطرح وتغربل ليس بالضرورة الرغبة منها إحداث انقلابات على سلطات، أبداً، قد يكون الرغبة في تغيير انقلابات في كيانات داخل المجتمع، أحياناً داخل الأسرة أنت تحتاجها. لذلك علم المنطق يقرأ لترتب به قواعد تخلص إلى نتائج تبنى الأسرة كاملة. راجعوا مقدمة ابن زيدون توصلنا إلى هذه النتيجة. هنالك شيء اسمه زعامة. الزعيم تارة يكون سياسي، يصير ملك، رئيس، أمير، سلطان. تارة تكون زعامة دينية، يصير فيها مرجع، مرشد، قائد، ولي أمر. أحيان اجتماعية، يصير شيخ قبيلة، يصير، وما إلى ذلك من الأمور والمفردات المتكثرة. الذي يعنيني في هذه المقدمات وما أرغب الوصول إليه هو أننا في مسيس الحاجة إلى إيجاد حالة من التغيير في داخلنا، ولا أقل في الجانب العلمي، في الجانب الثقافي، في الجانب الأسري، في الجانب الاجتماعي. ليش ما يصير تغيير؟ عدم وجود هذه الحالة ولا أقل في مشهدنا الأحسائي يرجع إلى أسباب، منها عدم الثقة في النفس. إحنا معدومين الثقة في أنفسنا، إحنا يعجبنا الغير ولا نعجب في بعضنا بعض، إحنا الخارجي يطربنا، الداخلي يرهبنا. ما ودي ولد عمي يصير أحسن مني، ما ودي ابن الفريج يصير أحسن من عندي، يجيني من برا يحياها الله، يصير علي ريس نور على نور، بس أنا أخلي ولد عمي علي؟ لا، ما يصير. لذلك تشوفه في دوائر ضيقة في العمل، تشوفه يتقبل يصير واحد أجنبي عليه برحابة صدر، بس ابن بلده، ابن جماعته، يحط في ألف عذروب وعذروب. ليش؟ وهذا الأمر إذا ما وضع في دائرة علماء الدين المسألة أشد سوءا، أشد سوءا. ليش؟ أحدهم تعرض إلى المرجعية المحلية في شهر محرم الحرام وقال أصلا الأحساء مو بمقدورها إنها تفرز مرجع يفرض وجوده على الساحة. إيه ليش؟ ليش؟ ليش مو بمقدورها؟ يعني غيرنا عندهم مخين، واحد يمين واحد يسار، مخوخهم أكبر، يعني المخ، مساحة المخ، الوزن ماله أكبر، يعني نقبل يتعامل معانا الواحد كما يتعامل الغرب مع الأفارقة، يقولوا عقل الأفريقي صغير جداً بينما العقل الأوروبي كبير. لعد أوباما أفريقي، شلون حكمكم يا أصحاب العقول الكبيرة؟ ليش قبلتوا به؟ أفريقي الرجال، كيني. إحنا نقول له، الغير يقول لنا هذا الكلام ما يخالف، نقول نتلمس للذرائع والأسباب، لكن أنت ابن الأحساء تعتز بمن إذا ما بتعتز بأهلك وناسك ورصيدك الكبير من ذلك اليوم إلى اليوم؟ من ذلك إلى اليوم، يوم من الأيام كان في الأحساء، فقط في الأحساء، أربعة من المراجع، ولما أشكل عليه بمثل هذا الكلام تدروا إيش قال؟ قال كانوا الناس وقتها سذجة ما يفهمون فلاحين. يعني شلون الوسيلة السيئة؟ وهذا منطق الدين، لازم هذا الكلام. شنو يعني علماءنا الله يقدس سرهم اللي طرحوا نفسهم للمرجعية؟ معناها استغلوا سذاجة الناس وجهلها وبساطتها. أحد يقبل هالكلام؟ أحد يقبل؟ ما حد يقبل. بالعكس كان العلماء في تلك الفترات وإن شاء الله إلى يومنا هذا في أرقى درجات التواضع والزهد والابتعاد عن حب الشهرة والوجاهة. لكن التكليف الشرعي أحيانا يملي على الإنسان في أن يتصدى فيتصدى. يعني عندما تطرح مرجعية في الأحساء والسيد مرجع الطائف أبو الحسن الأصفهاني في النجف، هذا يعني ماذا يعني؟ شنو يعني؟ حب دنيا؟ لا، حب دنيا أخو يصير وكيل ويرتب أموره، ليش يصير مرجع؟ السيد أبو الحسن الأصفهاني كان يعطي بحثه الخارج إذا مر عليه السيد الخالص سيد ناصر المقدس أحد مراجع الأحساء ليسمع هذا الإنسان المتطفل، كان يوقف السيد أبو الحسن الأصفهاني درسه حتى يتجاوز سيد ناصر. طبيعي، أمس أمس اليوم اليوم، لكن من قال إن الرجال اليوم أيضا لا يملكون من القدرة والاقتدار ما يوصلهم إلى مقامات؟ وأنا والله أستغرب، أنا أستغرب، يعني ليش ما يصير انتقاد لبعض المرجعيات المطروحة التي أنا أقطع أنها لا تمتلك من عناصر مقومات المرجع ما يوجد في جماعة من رجال ديننا؟ ليش؟ ليش؟ جماعة زملاء خطباء زملاء يوم من الأيام ويانا في بحث واحد، وقسم منا قسم من جماعتنا أفضل منا بكثير ومواصلين في دروسهم وبحثهم وتحقيقهم يدلل على ذلك، وما تصدوا المرجعية، خذوا لك تصدوا المرجعية وكلك ساكت، خل ذولا يطرحوا شوف الدنيا وش تصير، شوف العالم وش يصير. أصلاً المرجعية حلقة من حلقات التطور في الطائفة، راح يجينا زمان ما نحتاج مرجع إحنا أصلاً. وبدأت إرهاصاته، بدأت إرهاصات المرجعية يوم من الأيام. من يقول أنه زمن الكليني كان هناك مرجعية؟ كان رجال دين الناس يرجعون لهم. بعدين تبلورت هذه الفكرة، تطورت في الدولة الصفوية، أخذت أبعادها وترسخها، اليوم أخذت موازين معينة. اليوم الطائفة إذا ما أصرت على هذه المفردة وألغت المفردة الأكثر قدرة على حفظ المشهد، راح يروح الجمل بما حمل، راح يروح الجمل بما حمل. والظهر فهمت المراد. فإحنا كمرجعية بالعكس عندنا، لكن ما تجي بين عشية وضحاها. نعم، ما تجي بين عشية وضحاها، لابد من تعب، لابد من جهد. وحتى اللي يطرح مرجعية ما يقول هالحين نريد مرجع، وهو حق مستحق لنا. يعني لو واحد يطرح جامع لجميع الشرائط، شو المانع؟ يعني شو المانع؟ دولة كل هالمراجع الموجودين يوم اللي السيد الإمام موجود والسيد الخوي موجود، من واحد منهم طرح مرجعيته؟ ما كانوا مراجع؟ ما كانوا يناقشون المراجع ويردون آرائهم؟ مو كانوا ما يقبلون بأعلمية ذولا على أنفسهم؟ اليوم نفس الشيء، نفس الشيء، شو المانع يعني؟ أي مانع ما موجود. نحتاج ثقة في النفس، نحتاج إعداد واستعداد، نحتاج رغبة جادة، نحتاج حركة بعد سكون. كل شيء يستوي، كل شيء يستوي. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه ولي ذلك. طبعا المدينة المنورة زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فيها الخير الكثير، لكن لابد أن احنا نراعي كثير من الأمور في المدينة المنورة. يعني مو صحيح الواحد يروح للمدينة بدل ما يدخل السرور يدخل الألم على قلب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فإن شاء الله إحنا محضرنا محفل الإيمان، ومحضر الإيمان غير متصب بهذه الصفة، بس إذا تروح هناك أيها المؤمن أيها الزائر، أنت تقلد مسؤولية، حمل رسالة في التنبيه والإنكار على ما يحصل. إذا شفت سوء سلوك في دخول الحرم النبوي، سوء سلوك في السوق، سوء سلوك في الطرقات، سهر الليل، إزعاج الزائرين. غير، حاول تغير، حاول تردع. دول اللي يجدون هالحالة من عدم الراحة والاستقرار للزائرين، خو مو جايين نازلين من السماء ولا طالعين من الأرض، يعني كلهم لهم أهلهم، لهم خوالهم، عمامهم، أخوانهم. أنا إذا بديت بالقريب وأنت بقريبك تنتهي المشكلة تماماً. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يشركنا في صالح أعمال الجميع.